بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وأكد مرة أخرى على قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن وجهه الله سبحانه وتعالى وجه قلبه إلى استماع مثل هذه الحلقات واستماع مثل هذه البرامج، وأن ينكب على طلب العلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، متابعا لمثل هذه البرامج من بدايتها أو من وسطها أو غيرها، فقد أراد الله تعالى به خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبق في الحلقة الماضية أن تكلمت عن المناهي الشرعية المتعلقة بالصوم، وذكرنا أن من أعظم المناهي الشرعية المتعلقة بالصوم أن يفطر الإنسان من دون عذر. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخرجه أحمد أنه رأى في المنام أن أقواما يعذبون، ورأى أصنافا من الناس تعذب، ومن ضمن هؤلاء الناس الذين رأهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون أشخاص يفطرون في رمضان قبل تحله، يعني قبل أن يكون موعد الصوم. وأعيد لكم الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي أو بضبعي، فأتيا بي جبلا واعرا أو وعرا، فقال لي: أصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني مثل الذبيحة معلقة من تحت، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطرون قبل موعد الإفطار أو لا يصومون أصلا. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيئا انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء الزانون والزواني، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم. ولذلك هذا من أعظم المنهيات في باب الصوم، أن الإنسان يفطر بغير عذر في رمضان. ذكرت المرة الماضية أن الذين أفطروا في أيام كثيرة من رمضان سابقا فعليهم التوبة إلى الله تعالى، فقد ذهب عليهم فضل هذا الشهر وذهبت عليهم فضل هذه الأيام، فأي يوم تصومونه لا يعدل الصوم الذي فات، لأن لا شك أي يوم تصومه سيكون من غير رمضان، لأن أيام رمضان أيام مقفلة من 1 إلى 30، فأنت لا شك ستصوم يوم آخر غير رمضان، فأي شهر من أشهر السنة لن يكون كشهر رمضان فضلا ولا زمانا، فإن صمت من شهر شعبان أو شهر شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة إلى آخره لن يكون بمكانة هذا اليوم. ولذا جاء في بعض الروايات التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان عامدا لم يغنه صوم الدهر كله، يعني لو صام الدهر كله لم يغنه عن فطر ذلك اليوم الذي ذهب عليه أجره. إذن ما هو الحل؟ الحل التوبة، يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر مما مضى، ويعزم على ألا يكرر هذه الخطيئة ويندم عليها ويقلع عن فعلها، ويكثر من التنفل، صيام التنفل، يكثر من صيام التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرت في الحلقة الماضية من المناهي الشرعية في باب الصوم سوء الأخلاق المتعلقة في باب الصوم، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في حديث آخر: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. ولذلك قال العلماء: الصوم وصلة بينك وبين الله تعالى، وهي صلة توصلك إلى التقى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك فإن الصائم حق الذي ينال الدرجات العلى ويؤتى أجره بغير حساب، هو من صامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه معه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصام بطنه عن الشراب والطعام وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. والصوم المشروع هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن والفرج عن الشهوة والشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب والشهوة تفسد الصوم، فهكذا الآثام تقطع الثواب وتفسد ثمرة الصوم، فتصيره بمنزلة من لم يصم. ويحرم على الإنسان قول الزور في سواء كان صائم أو غير صائم، ويشدد عليه إن كان صائم، وقول الزور والعمل به والصياح والسباب والجهل والسفه وغيرها من مساوي الأخلاق في حق الصائم. لا يفهم من هذا أن غير يوم الصيام يباح فيه ما ذكر، إنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم، وتغليظ تحريم ذلك في حق الصائم آكد. وإن وقع جهل وسفه من غير الصائم على الصائم فلا يقابله الصائم بمثله، بل عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويتذكر أنه صائم بقوله إني امرؤ صائم، فيذكر بذلك نفسه ويذكر الآخر الذي سبه أو شتمه أني امرئ صائم فلا أرد عليك. قال بعض أهل العلم: فليقل ذلك بكلام مسموع لينزجر الشاتم والمقاتل. وقال آخرون: ليقولها بنفسه، ولكن الصحيح مصرح بالقول به أن يقولها صراحة فيسمعها نفسه ويسمع كذلك الآخرين. ومن آداب الصائم أنه إذا شتم أيضا إن كان قائما فليجلس، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. والحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح. كذلك من المناهي الشرعية التي يغلظ عليها في باب الصوم التغليظ على جماع الرجل لامرأته إن كان صائما. فإن كان الرجل صائم وظن من نفسه أنه إذا اقترب من امرأته أو اقتربت منه فسد صومه فليبتعد وليبتعدا عن بعض. وهذا حديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصائم إذا قارب من امرأته أو قارفها فإنه يفسد صومه وتكون عليه كفارة مغلظة، وهذا خاص في رمضان. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني بزنبيل كبير أو بتمر كثير. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو الزنبيل فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا فما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفه من أن يفعل شيئا، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر قال: خذه فتصدق به على أهلك. فالجماع مفطر كالطعام والشراب، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن القيم في زاد المعاد: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف. قال الشوكاني: الجماع لا خلاف أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، أما إذا وقع على النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، ودل على ذلك الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن الصيام من الجماع والطعام والشراب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وهي رواية البخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فتبين أن الصيام من الطعام والشراب والجماع كذلك، يعني لا يكون الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، إنما الصيام أصله أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومن أفسد صيامه بالجماع فعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة على الترتيب، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما أبدا، متتابعين. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وهذا على الترتيب لا على التخيير. فإن لم يجد لا هذا ولا هذا ويعلم من حاله أنه موسر سيجد مستقبلا، فيبقى حق الله معلق في ذمته إلى أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه. وعليه القضاء لورود بعض الروايات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع بأهله في رمضان، فذكر الحديث وقال في آخره: فصم يوما واستغفر الله. يعني عليه إما أن يعتق رقبة، فإذا ما وجد عتق الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين، إذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، إذا ما يستطيع نظرا لأنه فقير فإنه يقبل الصدقة ويأخذ الصدقة هذه ينفقها إما على أهله أو على نفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي جاءه، ويصوم يوما بدل هذا اليوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صم يوما واستغفر الله. وهذا الذي رجحه ابن حجر في فتح الباري. وهذا في حق كذلك الإنسان الذي يعني يخشى على نفسه، وذلك ننصح الإنسان إذا كان صائما يبتعد عن أهله، خاصة للمتزوجين جديد أو الإنسان الذي يشعر من نفسه أنه ربما صدر منه شيء. ولذلك بعض أهل العلم أجاز أن يقترب الإنسان الكبير من السن من امرأته، أما الشاب فإنه يبتعد. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ وهو صائم ونهي الشاب. وجاء عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة، أن يقترب الإنسان من امرأته وهو صائم، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. والحديث حسن أخرجه أبو داود. ولذلك قال العلماء: المباشرة والقبلة جائزتان للصائم بشرط أن يملك إربه أي نفسه، كما في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر يعني يقترب من امرأته وهو صائم، لكنه أملككم لإربه يعني أملككم لشهوته وقدرته على أن لا يقع بشيء. ولذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة والمباشرة للشيخ، ونهى الشاب لأن الشيخ أملك لنفسه من الشاب. وهذا النهي كما قال بعض العلم إنما هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة في حق الصائم: ينهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق، فلا يستنشق الماء أو يدخل في حمامات السباحة أو يغوص داخل الماء، فربما دخل الماء لخياشيمه ثم نزل إلى حلقومه. فجاء عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وهو صحيح. ولذا قال الإمام البغوي في شرح السنة: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم. في الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فإن ذلك مفسد لصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ونهى عنه. قال الترمذي: وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قوله. والسعوط هو النقط التي في الأنف تسمى السعوط، لذلك العلماء يقولون نقاط الأنف تفطر ونقاط العين لا تفطر، لأن من الأنف منفذ مباشر إلى الحلقوم، أما العين فصحيح لها منفذ يعني يصل أحيانا بعض الشيء إلى طعم لكنه إلى حلقوم الإنسان، لكنه ليس منفذ مباشر كمنفذ الأنف المباشر إلى حلقوم الإنسان أو إلى جوفه. كذلك من المناهي الشرعية في باب الصيام النهي عن الوصال، والوصال هي المتابعة، متابعة الصوم دون إفطار، يعني تبدأ مثلا الصوم اليوم من يوم الفجر إلى باكر إلى بعد باكر، فتواصل يوما بيوم ولا تفطر بينهما. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وهو في البخاري ومسلم. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل الناس يعني من أول رمضان يصوم يتابع ما يفطر بينهم، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال الإمام البغوي في شرح السنة: الوصال في الصوم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيح له ولم يبح لغيره، وهو أن يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئا، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم، فإن طعم بالليل شيئا وإن قل خرج عن الكراهية. قال الشوكاني في ليل الأوطار: وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال، وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور، وجابوا بأن قوله رحمة لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم. ويجوز الوصال إلى السحر، يعني يجوز الإنسان إن كان لابد أن يواصل إلى السحر، لحديث أبي سعيد الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، فإن كان لابد فإلى السحر، ولذلك يكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر اختلاف الناس في حكم الوصال، والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، بس لا يتجاوز الإنسان وقت الليل، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا حديث أبو سعيد الذي ذكرناها قبل قليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن الوصال، قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني إن كان لابد أن تواصل، الحديث عند البخاري: من أراد منكم مصمم على الوصال فليواصل إلى السحر. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة واحدة، فإن أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخر الليل، والله تعالى أعلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني يطعمني ربي ويسقيني، فبعضهم حمله على الطعام والشراب الحقيقي، وبعضهم حمله على القوة، وقد يعني حمل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة، هذا معنى يطعمني ربي ويسقيني. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فقال: ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها، وما يفيض الله عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم، الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا، بل باطلا وغرورا، وغلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذي به بدنه، لوجوه أنه قال: أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان آكلا وشاربا لم يكن وصالا في صومه. فمعنى عند ربي يطعمني ويسقيني أي يطعم روحي ويسقيها مما يقويني على الوصال. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال، فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب: وأنا لا أواصل، بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون. فلما قررهم على قولهم إنك تواصل ولم ينكره عليهم، دل على أنه كان مواصلا، وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم. وكذلك الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينه وبينهم، فإنه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال، فكيف يصح الجواب بقوله صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم؟ فمعنى ذلك أن الله تعالى يطعمه أن يطعم روحه ويقويها ويغذيها من الأنس والقرب بالله سبحانه وتعالى ما يغنيه عن كثير من الطعام وعن كثير من الشراب، وهذا من المناهي الشرعية التي يجب يعني التنبيه عليها. كذلك أختم حلقة اليوم من المناهي الشرعية: لا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تصوم، لا نفلا ولا فرضا ولا واجبا، فإن دم العادة الذي يجري على النساء يعني يبطل الصوم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني لما صرنا إحنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: ذاك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: ذاك من نقصان دينها. ولذا قال العلماء: الحيض والنفاس من المفطرات، فإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فإن تعمدت أن تصوم وهي غير طاهرة أثمت. والحائض والنفساء تقضي الصوم، كما وقع في حديث معاذة أنها سألت عائشة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية؟ نسبة طبعا إلى بلدة قرب الكوفة، والمراد أخارجية أنت، يعني من الخوارج الذين يعتقدون برأيهم. قالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت لها: لست بحرورية لكني أسأل. فقالت لها عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها لا الصوم ولا الصلاة، أما الصلاة فلا تقضيها لأنها كثيرة ومتكررة، وأما الصوم فلأنه قليل فإنها تقضيه. والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قال له: فإن كنا ناقصات عقل ودين، ليس المقصود من ذلك تحقير لمنزلة المرأة، فإن منزلتها عظيمة، فهي أم وأخت وهي عمة وخالة، وهي كذلك نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشفقة عليها وعدم الافتتان والاغترار بذلك. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من باب الشفقة والتخفيف عليها، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عنها في صلاتها وفي صومها رحمة بها وبما يجري عليها مما كتبه الله تعالى على بنات آدم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نكمل المناهي الشرعية في أبواب الصوم. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.